السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، حاجة القرآن للسنة حاجة ماسة، وإن القرآن نحتاج فيه بمجملاته إلى بيان، وبعض المشكلات لحكمة عظيمة في بعض الآيات بينتها السنة المطهرة. وقد سبق لنا في الحلقات الماضية أن السنة قرينة القرآن، والسنة والقرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان، لا سيما وأننا أكدنا بالأدلة القاطعة بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى، كل ما ينطق به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هو من الوحي. ولذلك قال النبي عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: لا ماني أهل مكة أنني أكتب خلفك يعني كل شيء وأنت بشر من البشر، فقال: أكتب والذي نفسي بيدي، لا يخرج من هذا إلا الحق. ولذلك قال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما بالقرآن وأيضا بالسنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة كما قال الإمام الشافعي هي السنة، كما نقل عن علماء عصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا. هؤلاء لا يأخذون إلا بالقرآن، وهذا كما قلت خروج من الدين، لأنه فيه نفي لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا بيننا كتاب الله فما وجدناه قد وافق الكتاب أخذنا به، وإلا رددناه. فقال النبي: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. إيش المثلية هنا؟ السنة. قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالسنة كالقرآن وحي من الرحمن، وهي حاكمة، يعني السنة تفسر لنا القرآن وتؤكد لنا في أحكامه. لذلك قلنا علاقة السنة بالقرآن علاقة تلازم لا ينفكان بحال من الأحوال. مبتدع ضال من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير معظم للنبي ولا محب إن أتته السنة وقال لا أعمل بها ولا أخذ بها. مبتدع ضال من تكلم في مثل البخاري أو مسلم وهو يهرف بما لا يعرف. مبتدع ضال من زعم محبة النبي وحاد عن طريقه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نجلي لكم بعض العلاقات لتعلم أكيدا أن حاجة القرآن للسنة حاجة ماسة، ونبين علاقة السنة بالقرآن، وكيف بأن السنة هي التي تبين لنا أحكام القرآن التي جاءت مجملة في الكتاب. كما وصفنا قبل ذلك، قال: أقم الصلاة لذكر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب، من أعلمنا بأن الظهر أربعا، بأن العصر أربعا، بأن المغرب ثلاثا، أن العشاء أربعا، أن الفجر تصليها ركعتين، من أعلمنا بذلك إلا السنة؟ من أعلمنا بمسائل أركان الصلاة بركوع وخشوع ورفع وسجود ورفع من السجود وسجدتين؟ كل هذه الأحكام جاءت مجملة في القرآن، واركعوا مع الراكعين، واركعي مع الراكعين، طاهر بيتي للطائفين والراكعين، طاهر بيتي للطائفين والراكعين، طاهر بيتي للطائفين والخاشعين والركع السجود. عندما أمر إبراهيم عليه السلام أن طاهر بيتي للطائفين والخاشعين والركع السجود جاء إجمالا، والتفصيل كله والبيان كله جاء من النبي، لذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما زلنا في هذه السلسلة لتبين لك علاقة السنة بالقرآن، قلنا مؤكدة للأحكام مبينة للمجملات، أو قل يعني تبين لنا كلية الإجمال الذي في القرآن، مفسرة للمشكلات، مقيدة للمطلقات وهذا نوع تبين أيضا، مخصصة للعمومات وهذا نوع تبين. هناك الأمر الآخر وهو الذي سنختم به إن شاء الله ويكون ختاما لكلية الحديث، وهو السنة لها أحكام مستقلة. من رفض السنة كيف سيتعبد لها جل في علاه بما جاء النبي بحرمة أكل ذناب من كل ذناب من السباع؟ إذا يأكل الأسد، يأكل النمر، يأكل الفيل. فعلى بعض خلاف فقهي ضعيف في هذا الباب، جاء النص صريح نهى النبي عن كل عن أكل كل ذي مخلب من الطير، النسر، البازي، الشاهين، الصقر يعني، وأيضا نهى عن كل ذي ناب من السباع، النمر، الأسد، هذا كله من أين تعرفه إن لم تأخذ بالسنة؟ من أين تعلم أنه حرام إن لم تأخذ بالسنة؟ من أين تعلم ذلك؟ كيف تعلم أن الهر لا يجوز أكله؟ لأن النبي قال السنور سبع هو سبع. فالحاصل أن السنة كما قلنا جاءت مؤكدة بأحكام، هي التي جاءت بها مؤكدة لأحكام القرآن، لتعلم أن هذا الوحي هو هذا الوحي، من مشكات واحدة خرجت. ضربنا أمثلة الحلقة الماضية، نضرب مثلا ثم ننتقل إلى علاقة أخرى وعلاقة أخرى، ونبقي المسألة على الأحكام المستقلة التي نبينها، حتى تعلم أنك لا يمكن أن تكون موحدا حقا إلا أن يستتم لك توحيد العبادة بتوحيد الاتباع للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا إن كنتم جنبا فالطهارة. الغرض المقصود، جاءت السنة بحكم موافق للحكم، بأن الصلاة لا تصح إلا بشرط أصيل وهو الطهارة. لما دخل الرجل وصلى ثم سلم على النبي، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. اختلت الاركان عنده، ارجع فصلي فانك لم تصلي. لكن انظر هنا الى ادب الطالب، جاء فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات. الكأس المملوءة لا تملأ، اصعب الجهل الجهل المركب، هذا اشق الجهل، أن يكون جاهلا ولا يعلم أنه جاهل. لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. يعني هذه يعني تقال هكذا تجاوزا على حمار الحكيم، بيقول لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. الجهل المركب أنه لا يعترف بجهله ويكون عنده علم مغلوط، هذا أشق الجهل، هذا أشق الجهل. لكن انظر إلى أدب الصحابة، سبيل العلم أن تعترف بالجهل، فإن اعترفت بالجهل فأنت على أول السلم الصحيح للعلم. فقال له في الثالثة يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت، فعلمني يا رسول الله. إذن قال هذا الذي عندي، فما دمت قد جهلته فأنا جاهل لا أعلم، علمني يا رسول الله. لذلك تعلم وتعلم ما ينفعه. قال والله لا أعلم إلا ما رأيت، فعلمني يا رسول الله. فقال له النبي، وهذا الشاهد الذي نريده، قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي رواية في المسند أو في السنن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل وجهك، او قال له توضأ كما امرك الله، اتى بحكم موافق للحكم، توضأ كما امرك الله. طب الله امر بالوضوء مع كل صلاة، وقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم، مستمر، كلما تقوم لابد ان تتوضأ. ما الذي جعلها بوضوء واحد يصح الخمس صلوات؟ النبي، وهذا نوع بيانه الان. يعني عندنا في السنة هنا جاءت بالأمرين، المؤكد للحكم والمبين لما فيه نوع إجمال، سنبينه الآن. لكن خلينا في المؤكد للحكم. قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك، أو التأكيد في الحكم الآن، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وهذا بالضبط الذي قاله الله في الكتاب، أو موافق. يا أيها الذين آمنوا، علامة إيمانكم هو أن تلتزم بالطهارة عند الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم في قراءة أخرى سبعية، إلى الكعبين. إذن جاءت السنة مؤكدة للحكم. الزيادة أيضا أنها جاءت مبينة، لأن في قول النبي، في قول الله جل في علاه، وهذا الذي أخذ به الظاهرية، ولست بصدد التفصيل الفقهي، أنا أبين حتى تعلم حاجتك الماسة لسنة النبي. لن تكون عابدا محققا للحكمة من خلقك إلا بالسنة، ولن تكون محبا صادقا إلا أن تتخذ بالسنة وتأخذ بالسنة وتعلم السنة وتتعبد بالسنة، لا ما أتاك هواك تتعبد به والآخر تتركه وتقول زيادة الخير خيرات. لا لا، لست حرا، أنت عبد، أنت عبد لله. ومعنى أنك عبد لله هو الذي يشرع لك، وما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. وترجمة سمعت وأطعت الحقيقية أن تقول أنقاد لرسول الله، أنقاد لرسول الله. فهنا لما يقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم، هذه على التكرار، كلما تقوم عليك أن تتوضأ. وهذا أخذ به أهل الظاهر، والجمهور طبعا على خلافه. إن كنت على طهارة لك أن تصلي دون أن تتوضأ. طب ماذا نفعل؟ ما هي الآية هذا ظاهرها. قلنا نعم، في الآية تقدير، وإن كان الأصل عدم التقدير، الأصل لغة عدم التقدير. طب ما الذي ألجأنا إلى أن نقدر محذوفا هنا في الآية؟ فعل النبي، بيان النبي، ولأن الله قال للنبي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مبين عن الله. النبي صلى الصلوات بوضوء واحد، لما سألوه على ذلك قال عمدا فعلت. عمدا فعلت لما؟ لتتعلم الأمة أنه لا يجب عليها إن كانت على طهارة وعلى وضوء أن تذهب تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة الأخرى، لا، لها أن تصلي بنفس الوضوء. وإن كان الأكمل والأعظم أجرا والحسنات يعني عند رب الأرض والسماوات تتكاثر بذلك، لكن له أن يصلي ما دام على طهارة، لأن هو الوصف منطبق عليه أنه متطهر ودخل الصلاة على وضوء وتوفر الشرط. قال عمدا فعلت، ليتعلم الناس أنه لا يجب عليهم الطهارة مع كل صلاة. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، شوفونا بقى التقدير، ما معنى التقدير إذا قرأناها قراءة تفسيرية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم على حدث فتوضأوا. طب وهل هناك ما يؤكد أيضا هذا التقدير؟ السنة، أنت أحوج ما تكون إلى السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى الحدث ناقض للوضوء، يبقى لابد يتوضأ. يبقى جاءتنا السنة مؤكدة للأحكام في الوضوء، اغسل وجهك ويديك، وهذا قول الجمهور على أن أركان الوضوء هي هذه الأربعة التي ذكرها الله في الكتاب، وأكدها النبي بقوله توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وجاءت مبينة. يبقى عندنا القرآن هنا أو الآن مؤكد للحكم ومبين، جاءنا أيضا فيه البيان، جاءنا فيه البيان. أيضا من البيان كما قلنا أن السنة توافق القرآن خبرا وإيش؟ خبرا وحكم أحكاما، يعني على الأخبار وعلى الأحكام. أما قال الله جل في علاه يوم يدعون إلى السجود فلا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طبعا هذا خبر، خبر سيكون يوم القيامة أخبرنا عنه الله جل في علاه. إيش الخبر؟ قال يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق؟ نعم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هو ورد عن ابن عباس وعن غيره، هم يقولون شدة هول القيامة، اللغة تحتمل هذا الكلام، وهذا إن صح، لم يصح عن ابن عباس لكن قل إن صح، نعم شدة هول يوم القيامة. الأمر عظيم، الأمر جلل. قال الله تعالى، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تدنو الشمس من الرؤوس قد رميل، فكما وصف النبي الناس يغرقون في العرق، عرق منهم من يكون عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره، منهم من يلجمه العرق إلجاما. الأمر شاق، تأتي الأم لابنها فتقول أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني أريد حسنة حسنة واحدة. قال إليك عني فإني أحوج إليها منك. يوم يفر المرء من أبيه من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالله يقول يوم يكشف عن ساق، نظرنا فاحتجنا التبيين، يوم يكشف عن ساق شدة الهول نعم، لكن يوم يكشف عن ساق أي ساق؟ النبي قال ساق الله، لله ساق نعم، تريق بجلاله وكماله وعظمته. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس بالله، وصف ربه بذا. وهذا حديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري بأنه قال بعدما ينادي الله في السماء، بعد ما ينادي الله في عرصات يوم القيامة، من كان يعبد أحدا فليتبعه، من كان يعبد الشمس تكور الشمس ويتسقطون خلفها في النار، من كان يعبد عزيرا يأتي جني على صورة عزير ويتسقطون خلفها في النار، من كان يعبد عيسى يأتي جني على صورة عيسى لأن عيسى في الجنان عليه السلام وعزير كذلك، فيتساقطون خلفه في النيران. يبقى غبارات من أهل الكتاب، ويبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين، بما فيها من المنافقين، فيأتيهم الله على صورة لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا نعوذ بالله منك، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، بينها لنا النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، السنة والقرآن يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، والسنة للقرآن تمام البيان. قلنا موافقة للأحكام كما قال الله جل في علاه أقيموا الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم جاء فأكد بهذا الأمر وبينه، وتكلم عن الركوع والسجود، وهذه مفردات في الصلاة، جاءت أيضا من السنة البيان مع الموافقة في الأحكام. وكما قال الله جل في علاه لإبراهيم، آمرا إبراهيم عليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف الركوع وكيف السجود في أصل المنبر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قبل الفاصل كنا نتكلم أيضا على أن الموافقة والبيان في الأحكام كما في الأخبار كما في الأحكام، في قول الله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من هؤلاء الذين لا يستطيعون؟ هل الجميع أم الأمر على التخصيص؟ وقلنا والتخصيص أيضا بيان، جاءت السنة رفعت عنا كل إشكال وبيانت لنا كل إجمال. عندما قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال النبي وبين، وهذا حديث الشفاعة الطويل وهو كالشمس إسناده، قال نادى مناد من كان يعبد أحدا فليتبعه، يتساقطون جميعا كما قلت في النار، يبقى غبرات من أهل الكتاب وفيها هذه الأمة وفيها من فيها من المنافقين، ويأتيهم الله على الصورة لا يعلمونها لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، يقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله بينك وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف الجبار عن ساقه فيخرون جميعا سجدا، إلا أهل النفاق المنافقون لا يستطيعون، يرجع ظهرهم طبقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعون لا يسجدون، ينقلبون لا يستطيعون السجود. اللهم ألهمنا الإخلاص والصدق يا رب العالمين. هذا كله جاء بيانا من كتاب ربنا جل في علاه، وفي الأحكام كما قلنا بيان للإجمال، تفسير للإشكال في أحكام كثيرة. أنتقي فقط حكمين حتى يعني لا أخذ وقت الحلقة، ويكون كما قلت بعد ذلك مسألة التقييد والتخصيص، ثم الأحكام المستقلة للسنة، ونختم بذلك كلية الاتباع الذي أمرنا به ربنا من فوق سبع سماوات، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن لم ينتصر للسنة انتصر للبدعة، ومن انتصر للبدعة كان وليا للشيطان، ومن انتصر للسنة كان وليا للرحمن. وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، من باعها للرحمن باتباع السنة فقد نجا، ومن باعها للشيطان بالبدعة فقد هلك، ولا كرامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك أيضا في الأحكام، قال الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب مثنى وثلاث ورباع إيه الإشكال اللي فيها؟ لا فيها إشكال، بعض أهل اللغة يعني بعضهم يقول مغالطا اللغة، يقول مثنى اثنين، ثلاث ثلاثة أو خمسة، رباع تسعة، بل ويؤكدون، يؤكدون بعض من قال بهذا القول الشاذ، يؤكدون بأن النبي كان تحته تسعة، مات عن تسعة لأبي هو أمي، فقالوا يأتسي به، هذا إشكال كبير يرفع بحديث النبي، يعني لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني السقف أربعة، لكن لما يقول مثنى اثنان وثلاث ثلاثة واثنان خمسة ورباع تسعة، يأتي حديث ابن غيلان أنه أسلم فقال أسلمت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحت عشر من النسوة في الجاهلية، فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أنا تحت عشر من النسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعا، أمسك عليك أربعا، فبين لنا العدد ورفع التوهم ورفع الإشكال، ولا كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السقف الذي يصل إليه الإنسان المكلف في الزواج أربعة. وهذه شريعة كأنها شريعة غائبة الآن، يحاربونها بكل ما أوتوا من قوة، علامة علامة وتشريع رباني فيما فيه من حل مشكلات المجتمع حلا جذريا، لكن سبحان ربي العظيم، من غطى الله على بصيرته فكيف يسير، ومن ائتسى بأهل الكفر فكيف يكون له نصيب من الائتساء بأهل الإيمان. الغرض المقصود بأن النبي قال لأسلم ابن غيلان قال له أمسك عليك أربعا، فكان رفعا للتوهم وبيانا للمشكل، وأيضا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب يا رسول الله ما معنى ما طاب لكم؟ هو ذوق أتذوقه؟ طعام أأكله؟ ما معنى طاب لكم؟ قال الله فانكحوا ما طاب لكم، أردنا أن نعلم البيان في قوله طاب لكم، قلنا البيان، أذكرك البيان، خذه من سنة النبي العدنان، فالسنة والقرآن يتلازمان، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، وهي البيان، هي تمام البيان للقرآن. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالقول عدة استطابة، ما معنى فانكحوا ما طاب لكم؟ طب ما طاب لكم، بين النبي صلى الله عليه وسلم الاستطابة بالنظر إلى المخطوبة لو كانت منتقبة، وكان لا يجوز النظر للمرأة، هنا جاء الشرع يستثني ويقول لك أن تنظر فيها، قال لجابر انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، لما جاء أبو موسى الأشعري وقال تزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. أنظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. هذه استطابه الآن، ولأنه في بعض الروايات في السنن قال لعله يؤذن بينكم، يعني يكون فيه القبول، فالنظر مع النظر الوجه، يعني يكتب الله القبول القلبي له، فتكون العشرة بالمودة والمحبة والسكينة بين الزوجين. فكان هذا ما طاب لكم، يعني من الاستطابة الرؤية يتبعها القبول. لذلك قال له، قال لأبي موسى اذهب فانظر إليها. المرأة الواهبة جاءت لنبي، والنبي كان على أدب جم، جاءت لنبي وقالت بعد ما أنزل الله جل في علاه وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح. فجاءت فقالت فوهبت نفسها للنبي، فوقف النبي فنظر إليها، الشرع أباح ذلك، فنظر إليها فصعد النظر وخفض، حتى لا يقال يا رجل أنت تزهد لما تنظر وتسأل عن الجمال، لا، يسأل عن الجمال، لما لا؟ لابد من قبول قلبي حتى يتزوج. وهنا تبيين الآية جاء من الحديث فعليا بفعل النبي وقول النبي. بقول النبي قال لجابر انظر إلى ما يدعوك لنكاحها، قال لأبي موسى انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، وهو نفسه لما جاءت المرأة وهبت نفسها للنبي نظر النبي فصعد النظر فيها وخفض، لكن بأدب جم ونبل خلق رفيع لا تعرفه إلا عن سيد المرسلين. ما قبلها، ما في قبول، ما قبلها، لكن سكت، ما قال لها. جرح المرأة أمر شاق، جرح المرأة بإظهار ردها أمر شاق، والكريم صاحب المروءة لا يستطيع أن يفعل ذلك، يتجمل، يهدأ، حتى لو امتعض ورأى نفسه أنه لا يستطيع أن يقبل، يعني كما يقولون يفر بلطف وبأدب جم وبرد جميل. فنبل خلق النبي سكت، ما تكلم، وهي وهبت نفسها للنبي، نظر صعد النظر فيها وخفض فما قبلها. فالرجل كان فاطنا الذي كان بجانب النبي، قال وهذا قبل نزول الحجاب، يعني قبل، يعني أو يستدل بها على أن النقاب ليس بواجب عند الجمهور، لكن كما قلنا العلماء قاطبة قالوا بأن النقاب فضيلة، الخلاف بين العلماء في مسألة فرضية النقاب. فقال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، والرجل نظر إليها، قال فزوجنيها حتى زوجها له بما معه من القرآن. لسنا بصدد التفصيل في القصة، لكن أخذنا الشاهد منها، هذه استطابة، هذه استطابة. ومن الاستطابة لإتمام النكاح أن يكون بولي، من الاستطابة لإتمام النكاح ليكون بولي. قف يا أستاذ، اتق الله، أما ورد الخلاف؟ أتجر الناس جرا لما تدين الله به مذهبا فقط وتترك المذاهب الأخرى؟ قلنا لا والله، ولا ندين الله بذلك، ولا نحجر واسعا، ولا نأتي بجهل على الناس نجبرهم على ما نتبنى. احنا قلنا إذا كانت المسألة فيها خلاف عرض الخلاف من الأمانة، لكن هل الخلاف يبقى خلافة، يبقى الخلاف هكذا دون أن نرى الراجح من المرجوح، دون أن نعلم الأقرب للسنة من دونه؟ فاصل الخطاب عندنا بالسنة، لأن من أسباب ودواعي الخلاف بين الفقهاء عدم بلوغ الحديث للفقيه الذي خالف الفقهاء. أبو حنيفة خالف الفقهاء وقال بأن المرأة تزوج نفسها، مذهب وارد ولا غير وارد؟ وارد. قول ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، له أدلة، له روح من أدلة، شبه من أدلة، لست أدلة. طيب لما حملت الناس على أن استطابة النكاح وكل هذا تبين من السنة؟ لأنه لو قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تأتي المرأة الرجل تقول استطبتك، يأتي الرجل يقول استطبتك أنت زوجتي، ويأخذها ويمشي. لو ما في سنة هيفعل ذلك، وده اللي بيحصل الآن. الشباب تقول له وهبتك نفسي وهبت لك نفسي وانتهى الأمر، وتزوج مع الشيطان لا مع الرحمن، يعني تزوج مع شرع الشيطان لا مع شرع الرحمن. فهنا كيف تعلم استطابة النكاح؟ بالسنة. والخلاف وارد؟ وارد، لكن ما الذي يجعلك تجزم بأن النكاح الذي ليس فيه ولي باطل؟ لما تجزم مع أن الخلاف وارد؟ قلت لا أجزم، النبي جزم، ولا صوت يعلو فوق صوت النبي، ولا قول مع قول النبي، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. طيب يا أستاذ ما الذي جاءك من كلام النبي فأبطل نهر معقل؟ قلنا قال النبي لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. الحديث فيه كلام والإسناد يمكن أن يراجع. نعم المسألة اجتهادية، ولو عندك علم نحلل لك كيف صحة هذا الحديث. طيب ننحي أنفسنا مما تكلموا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا كلام النبي وبسند صحيح عن أبي هريرة قال رضي الله عنه وأرضاه كنا نعد المرأة التي تتزوج أو تزوج نفسها بغير وليها أنها زانية. طبعا هذا ليس بزنا أبدا، لأن في قول من أقوال العلماء يكون فيه شبهة، ليس بزنا بحال من الأحوال، لكن العقد يكون باطلا. كيف أصح؟ الولي يأتي ويكتب عليها. يبقى إذن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كانت تحتاج إلى بيان فبينها النبي العدنان. انظر إلى آية أخرى أحوج ما تكون أنت لتعلمها لتعلم كيف أن السنة بيان للقرآن. الله جل وعلا في شهر رمضان عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، نسأل الله أن يثبتنا على الطاعات ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قال الله جل في علا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه آية عظيمة جدا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي آية أمامك أهو الآن فيها شيء من الظهور لكن فيها إشكال، ما الأبيض وما الأسود، ما الخيط المقصود في الآية الأبيض والأسود. عاد بن حاتم سمع الآية ثم أتى بخيط عقال أسود وعقال أبيض وجعله تحت الوسادة ونام، بقي يأكل في الليل، يأكل وكلما ينظر إلا ما يستطع أن يميز بين العقالين يأكل يأكل حتى طلعت قاربة الشمس على الطلوع، ففرق بين الأبيض والأسود فكف عن الطعام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذت عقالين وضعتهما تحت الوسادة حتى تبين لي الخيط الأسود من الخيط الأبيض فكففت عن الطعام. فابتسم النبي وقال له إن وسادك لعريض. طبعا لا لا، ليس من أهل العلم المتقن الذي يقول أنه أن النبي يعني عرض به، أبدا، النبي أحسن الناس خلقا بل جاء يعلم الجاهل. هو قال لو إن وسادك العريض على الحقيقة كيف ذلك؟ قال كأنه لو الوسادة اللي انت نايم عليها هذه تغطي الأفق يبقى وسادك عريض جدا. نعم، لأنه قال له إنما هو بياض النهار وسواد الليل وهذا لا يكون إلا في الأفق، فهل في وسادة تغطي الأفق؟ لا. فقال يعني كأنه يقول لو كان كما تقول إن وسادك العريض لأنها ستغطي الأفق. قال له يا حاتم، علي بن حاتم، يا علي، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. شوف انظر إلى التبيين، من أروع ما يكون تبيينا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو لم تعلم بسنة النبي في هذا الباب ما كنت وصلت كيف تكف أو متى تكف عن الطعام والشراب، متى تأكل، ما كنت تعرف ذلك، ما كنت تعرف ذلك، وما كنت تعلم أنه لابد من سقوط حاجب الشمس حتى يباح لك الفطر. وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس، لتعلم أنك رضيت بالنبي حقا رسولا عندما تأخذ البيان منه للقرآن، لا أن تقول ما أخذ إلا القرآن أو تقول هل أحاديث ما أخذ إلا في الصحيح فقط، كل هذه بدعة ضلالة. نهيك بقى على الجهل الذين يتكلمون في الصحيحين ويتكلمون في السنة يهرفون بما لا يعرفون، أرادوا تشكيك الناس في دينهم وفقط، وهؤلاء يكشفهم الله سريعا. إن الحق أبلج وإن الباطل لجلج، كلما أخذت العلم بالكتاب والسنة جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يقول الله جل في علاه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال تنكح، هذا مجمل. كيف تنكح مجمل؟ نعم، النكاح في اللغة ينزل على العقد، عقد النكاح، وعلى الدخول أن يدخل بها. طب ما المقصود الآية؟ من سيعلمك ما المقصود؟ المقصود العقد أم المقصود النكاح؟ قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. السنة جاءت مبينة، السنة جاءت مبينة. قصة عريضة ولأن الوقت أزف، قصة طويلة. جاءت امرأة يعني كانت متزوجة رفاعة من الصحابة الأجلاء، طلقها ثلاثا. لما طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره دون المحلل. المحلل هذا تيس، ومش أنا اللي سميته، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه، هذا اسمه التيس المستعار، والنكاح باطل إن دخل محللا. زنا بأجرة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. فقال حتى تنكح زوجا غيره فهي حرام عليه. قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. أو عبد الله بن الزبير، لا أذكر اسمه بالضبط هنا الآن، لكن هو ابن الزبير. فقالت له يا رسول الله وإني معه كهدبة الثوب. يعني هي طبعا أرادت أن تتكلم عنه في أمر، في أمر الجماع، حتى تفسخ العقد وترجع للرفاعة. فقال لها النبي، وطبعا كما قلت لك العالم مع إتقان العلم لابد يكون له فراسة. العالم الذي ليس له فراسة يدخل عليه، يدخل عليه من السائل، من المستفتي، من أي أحد، لكن لابد يكون مع العلم حكمة مع فراسة. فالعالم فاقد الفراسة سهل جدا التعمية عليه وتغطية الرأس، لكن ما دام معه من العلم يستطيع أن يفصل. فقال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وكان هذا معناه حتى يدخل بك. فكانت الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح أي يدخل بها، يعقد ويدخل بها بناء، فإن طلقها قدرا، فإن طلقها تعود لزوجها الأول على أيضا الطلقات الثلاث من الأول في هذا الباب. هذا ختاما لهذه الحلقة بالكلام على بيان تمام البيان من السنة للقرآن. تبقى لنا حلقة أخرى نتم الحديث وهو الكلام على الأحكام المستقلة التي جاءت بها السنة ولم تجد لها أثرا في القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأسأل الله في عليائي أن يكون هذا إخلاصا لوجه الله الكريم، حبا لسيد المرسلين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.